هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو عيسم دعاني وأكرمني الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
لعله من غير المألوف أن يتنقل التلميذ في 8 مدارس لإنهاء دراسته الابتدائية. ربما يحدث هذا فقط مع أحد أبناء عائلة موظف إداري تنقل بين العديد من نواحي وأقضية وألوية الدولة العراقية من الجنوب إلى الوسط ومن الشرق إلى الغرب. توثيق لهذه التجربة ودلالتها عندما كان الموظف العراقي يتنقل بين مدن مختلفة بحسب الحاجة له، وبذا يتاح له التعرف والتعامل مع مختلف البيئات والطبائع والشرائح الاجتماعية. في حلقة هذا اليوم أصدقائي أحاور الدكتور أحمد الحيدري وهو من عائلة بغدادية عن تجربة والده الإداري المخضرم منذ 1950s to 1960s. فضلاً عن تجربة ضيفي الشخصية كطبيب أسنان تنقل وفق قانون التدرج الطبي. يومكم عراقي وأهلاً بكم. دكتور أحمد الحيدري، خضع الموظف في الدوائر الحكومية العراقية من بدء تأسيس الدولة لأنظمة التعيين والتدرج اللي تتيح إلى العمل في مناطق نائية أو مدن بعيدة عن سكنه. والدك من الإداريين المخضرمين في الدولة العراقية. من ذكرياتك حدثنا عن أول مدينة أو ناحية فطنت بها مثل ما يقولون أو تذكرت عمل والدك بها.
الحقيقة أنا أتذكر أول مدينة اللي فطنت بها هي المحاويل قبل أدخل المدرسة. بالمناسبة كانت التوجيهات بالزمن الملكي أنه الإداري ما يبقى بالمدينة الوحدة أكثر من فترة سنة وينقل إلى مدينة أخرى حتى ما يكون علاقات وتضغي العلاقات على إدارته. فأنا أتذكر من دخلت الكلية بالـ60 و61 كان أكو استمارة قبول للجامعة وبها حقل لأعداد المدارس وأسمائها الابتدائية منطيني حقليا، في حين أنا اضطريت أن أضيف ورقة أخرى لأنه المدارس اللي قريت لها الابتدائية هي 8 مدارس.
عجيب.
أي بالوقت الحاضر طبعا لا يبقى مدير الناحية أو القائم المقام يبقى قد ما موافقين عليه، حتى أنه أكو واحد هو هذا الوحيد اللي كان بالعهد الملكي مدير ناحية بالتشبايش اسمه الحج عبد الرضا، هذا عمل للتشبايش أشياء كثيرة يعني الـ50s كلها هو مدير ناحية بالتشبايش، فسموه حج التشبايش حتى يقال إنه من الفيصل الثاني من صار ملك وافتر العراق كله بعد التتويج. التقى بيه بسوق الشيوخ عرفوه بيه قال له هو أنت حج التشبايش أنا سامع بيه 13 سنة هذا مدير ناحية بالتشبايش.
جميل.
هذا الإداري الوحيد اللي بقى في مدينة واحدة هالفترة الطويلة.
إذن المحاويل هي المحطة الأولى اللي تتذكرها من تدرج الوالد. طيب ما هي المدن والنواحي والأقضية اللي خدمها لاحقا والدك السيد ضياء الحيدري؟
المحاويل، الجدول الغربي اللي لها اسم آخر اسمه الرجيبة، اليوسفية.
اليوسفية
كانت تابعة للمحمودية والمحمودية كانت تابعة لبغداد ذاك الوقت.
صحيح.
دلي عباس أو المنصورية تابعة لديالة ديالة.
نعم.
والشطرة المرة الأولى، ثم الرفاعي، ثم قلعة صالح، ثم الفلوجة.
نعم.
ثم الشطرة مرة ثانية، ثم سوق الشيوخ، ثم ترفع صار معامل مصرف ورا ثورة تموز 1950، جينا البصرة والنوب إلى بعقوبة.
إلى بعقوبة كمعاون متصرف؟
معاون متصرف. جينا لبغداد واحد اعتقاد في بغداد.
طيب بهذا التنوع والتنقل ما بين هذه المدن، أي علاقات بنت بينكم كأطفال كأولاد لهذا الإداري مع أبناء هذه المدينة، عائلة الموظف الإداري القائم مقام وبقية العوائل؟
بالحقيقة هي كانت علاقاتنا تتطور وتتبني بالمدن اللي نبقى بها فترة أطول، وكل ما كبرنا احنا كل ما صارت علاقتنا بعد أكثر ويا ملائنا بالمدارس. في البداية أول ما تكون العلاقة ويا يعني عائلة الطبيب، عائلة الحاكم، عائلة معاون التسوية، كان أكو وظيفة اسمها معاون التسوية، عوائل بعض الشيوخ. ثم شوي شوي تدرج، كل ما بقى أكثر بجيش المدينة كل ما تصير علاقات مع أكثر ويا عوائل المنطقة. تقريبا هي نمت ويا نمونا احنا ايضا.
جميل دكتور احمد، انت يعني لما تقول انه المرحله الابتدائيه قضيتها في 8 مدارس، بمعنى هذا يعني كطفل كيف واجهت انت وربما شقيقاتك واشقائك، كيف واجهت تنوع الطلاب كل سنه انت ويا صف جديد ويا وجوه جديده؟
كانت عندي رهبه من انتقل من مدينه الى مدينه، بعد ما اكون علاقات بسيطه مع زملائي اجي الى مدينه اخرى
زين
ادخل لها وانا غريب عنهم تماما. التلاميذ هم متعودين على زمالتهم قبل يدخلون المدرسة بالشارع، ويجوا للمدرسة واحد يعرف الثاني، وأحسن يجيهم ابن المسؤول الإداري، أنا غريب عنهم وهم غرباء عني. كانت عندي أول أسبوع يعني رهبة شديدة جدا إلى أن أتعود عليها، ثم سرعان ما يجي أمر النقل وترجع نفس المشكلة.
طيب كيف يتلقى الصغار هذا الابن المسؤول الإداري من مدينتهم؟ هل كانت هناك عداوات؟ هل هناك كان ترحيب؟ يعني يحظى هذا الطالب باهتمام من المعلمين؟ يخافون منه لين أبوه مدير الناحية أو القائم مقام؟ لو الأمور تأخذ شكل آخر؟
الحقيقة إحنا أكثر المناطق بيشتغل بها والدي هي المنطقة الجنوبية والقسم من المنطقة الوسطى، فالبساطة هي العامة. دائما كان تقبل التلاميذ انه هو بالبدايه الخوف والاحترام، بس اكو قسم كان لا عندهم نوع من التحدي، يعني اولاد شيوخ او اولاد كنت لاحظهم يعني، والاخرين بصوره عامه هي البساطه. اما المعلمين والمدرسين الحقيقه كلهم بسطاء من اهل ذيك المناطق، وكانوا يحترمونه يعني حسب ذكائنا وحسب كوننا اولاد المسؤول الإداري مع ذيك المنطقة.
نعم.
بعض المدرسين كانوا بذيك الفترة بالخمسينات هم إبعاد سياسي ذيك المنطقة،
يعني من مدن أخرى جاي،
من مدن أخرى يعني كان عندهم فد ثقافة سياسية معينة وإبعاد أبعدوهم يعني
كعقوبة.
كعقوبة هذول كانوا يقولون نوع من يعني نوع من التحدي إن إحنا كتلاميذ أولاد المسؤول الإداري اللي موجود، بس هذول فادونا في تكوين شخصية أخرى عندنا،
وهي
أنه إحنا صرنا متساوين مع الآخرين.
أصدقائي المستمعين، ما تعليقكم على هذا الموضوع؟ راسلونا على رقم هاتف الإذاعة 0770-44-25-770 حوارات نبيل الحيدري.
حوارات
هل في ذاكرتك مواقف معينة عن تنقلكم من تلك المدن إلى مقر العائلة الأصلي في بغداد؟
هي كانت الطرق بذاك الوقت كانت غير مبلطة، يعني كان الوصول إلى بغداد عملية طويلة جدا، إذا بالشتاء هي طين ووحل والسيارة ما توصل، وإذا بالصيف تراب وعجل، يعني نوصل في النهار كامل يلا نوصل. أما في سنتين توفى مرحوم جدي، احنا كنا في قلعة صالح في ذاك الوقت.
وجدك في بغداد توفى؟ الجد
جدي في بغداد توفى 53، توفى في بغداد. عندك بالتليفون قالوا له السيد توفى بغداد. فحتى نصل إلى بغداد الفيضان مع 54 أركبنا سيارات إلى أن وصلنا للعزير ربع نهار تقريبا.
طيب.
من العزير ركبنا مطار دوبة بالنهار إلى أن وصلتنا إلى القرنة. إحنا اتجهنا بغداد طبعا، حجينا من سوق الشيوخ للعزير للقرنة، بتنا بالقرنة ليلة. ثاني يوم دزونا مطار صغير ركبنا إلى أن وصلنا البصرة.
للبصرة
بالقطار، ورا يومين يلا وصلنا بغداد.
يعني 3 أيام محتاجية توصل بغداد.
3 أيام بحسب أن وصلنا لبغداد الفاتحة خلصت، عيدت الفاتحة مرة الثانية على مود أبوي. فاتت الفيضان، غير الفيضان هم الطريق طويل، يعني من قلعة صالح إلى العمارة، من العمارة للكوت ومن الكوت لبغداد، هاي كل واحدة في مرحلة يعني في نص نهار.
طيب دكتور،
كل 5 ساعات.
نعم، أنت تشهد فاصل مهم في تاريخ العراق، ثورة 14 تموز في 58، وين كنت وش تتذكر من ذاك اليوم؟
احنا بالحقيقه من صارت يوم الثوره بالضبط احنا كنا باجازه مأجلين بستان في شقلاوه، فبس وصلنا ورا 3 أيام 4 أيام قعدنا الصبح الاذاعات بشكل غريب وبيانات وشي، فالوالد قال خلينا نروح شوف شو الموضوع، سمعنا اكو ثوره يعني بالاذاعه، فرحنا المحطه مع السيارات حتى نروح بالقطار من اربيل نرجع. اي رأسا لقينا لوحات للملا مصطفى، لوحات كبيرة يعني مئات من عندها انتست الشوارع، حجم الطبيعي ومجومة بالزجاج يعني.
حاضرة وجاهزة.
اي علي اول مرة انا اشوف ملا مصطفى، طبعا بعدين شفته بال 59 من رجع او مر رجعت للقضاء البرزانية عن طريق الفاو.
نعم.
هو كان جاي قبلهم جاي بالطيارة، فاجى للبصرة وابويا كان رئيس لجنة الاستقبال، استقبال البرزانيين اللي اجوا بالبواخر الروسية.
اها.
هاي ورا الثورة يعني.
هذه بياس بياسة انا هذه كان.
هاي بال 58 ورا الثورة.
طيب. أي متغيرات حدثت في الشارع، في المجتمع، في البيئة المحيطة بكم لما صارت الثورة؟ التغيير شلون انعكس في حياتي اليومية؟
الحقيقة هو التغيير صار فجائي طبعا، فالأهمية اللي كانت موجودة للإداري سابقا تقريبا خفت ضعفت. يعني كان مثلا أتذكر الوالد كل ما يدخل للسراي اللي هي الدائرة مالته يصطفون ويرفع العلم وصوت بؤبوق شيء، هاي اللغة كلها اللغة هذني، حتى المصرف هاي اللغة من عندها هاي المراسيم راحت هاي.
وإحنا نتحدث عن هذه الذاكرة وباعتبارك أيضا طبيب أسنان وفئة الأطباء والصيادلة معروف أنه تخضع لقانون التدرج الطبي، وهذا القانون يفرض على خريج الكليات الطبية أن يداوم في قرى وأرياف، أقضية، مراكز مستشفيات. حدثني باختصار عن هذا الجزء من التجربة الشخصية لك ولزملائك أقرانك أطباء.
سابقا ما كان اكو قانون تدرج طبي، كان كل واحد هو وشطارته وهو ومعارفه والتوسط مالته وين يتعين، جاي يتخرج من الكليه ويتعين في المستشفى العام في بغداد مثلا.
مثلا
بعدين صدر قانون التدرج الطبي، لانه هذا قانون التدرج الطبي شيء مهم جدا. الطبيب ترى من يتخرج المعلومات اللي عنده هي ما تتجاوز 10% من اللي راح يمارسه، 90% من عدها يتعلمها بالسنة الأولى مع الإقامة، هي يسموها السنة الدورية.
نعم.
إقامة الدورية يعني كل فروع الطب، جراحة باطنية، نسائية، أطفال، نفسية، وقسم عدها تخصص أداق أنف وأذن وحنجرة وجلدية ذني، فلن ينهي سنة، وفي وقت ما كانت سنتين هاي، وراها يروح قرى وأرياف ما لا يقل عن سنة حتى يقدم خدماته، يبتدي من أبسط الناس، من أبسط المجتمعات اللي هي القرى والأرياف. القرى والأرياف يعني النواحي والأقضية، يسمى قرى والأرياف بس ماكو بالقرية طيب، لأنه أكو مركز صحي والمركز الصحي قد يديره معاون طبي. هو القانون اسمه قانون التدرج الطبي اللي يتكون من إقامة ثم قرى والأرياف ثم إقامة قدمة حتى يبدي يثبت بمستقبل المهني كطبيب شرح. مهمة جدا هاي.
هل في ذاكرتك حادثة أو موقف يشير إلى تعامل الناس في تلك القرى والأقضية والنواحي مع الأطباء العاملين؟
هي ذكريات الأطباء لا تعد ولا تحصى، لأن في تماس مع كل في كل شرائح المجتمع. بس أنا أتذكر مرة بالستينات خلصوا الطبيبات التدرج الطبي، وابو وحده قالت لا انا قضيت وقتي بالسماوه سنه كامله والكل يحبوني، واكو واحد الشيخ عشيره دائما يجيب جهاله وعائلته ودائما يخاطبها سيستر هذا ابني بطنه، سيستر مرتي، سيستر ما ادري شنو الاخير. تقول اخر مره من شافني قلت له انا حد راح النقل بعد ما شوفني راح تجي غيري، قال والله مع الاسف تعلمنا عليك شيء. قلت له بس ترى حجي انا مو سيستر انا طبيبه، فهو قال لا مع الاسف ان شاء الله تكبري تكملين دراستك وتصيري سيستر، عبالي السيستر اعلى من الطبيب.
شكرا جزيلا. إذن باقى الذكريات جميلة من الدكتور أحمد الحيدري عن تجربة التنقل في الأقضية والنواحي العراقية برفقة الوالد الإداري المخضرم، وأيضا كطبيب فيما بعد، وتجربتك في نواحي العراق المختلفة. شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا.
وما رأيكم أنتم أعزائي المستمعين بتجربة تنقل الموظفين بين مدن العراق المختلفة؟ أتطلع لآرائكم حول هذا الموضوع وحوار هذا اليوم عبر هاتف الإذاعة 0770-44-25-770. حوارات نبيل الحيدري، وشكرا لكم.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.